السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. بدأنا بالأسبوع الماضي في درس مصطلح الحديث للمبتدئين، وأنا من المبتدئين معكم. وقد قيل لي إن التوقيت الذي بدأ فيه هذا الدرس، ونحن اليوم في منتصف كانون الأول، هو وقت برد، وهذا البرد قد يمنع بعض الناس من الحضور. الآن تيسر لي مجال أن أبدأ بهذا الدرس، وأما البرد أو الحر فلا يمنع الراغبين في الخيرات من أن يتحملوا بعض المشقة لتحصيل الخير الذي يقربهم إلى الله تعالى، وبشكل خاص الخير الذي هو طلب العلم والتفقه في الدين، وبشكل خاص من بين طلب العلم هذا الموضوع الذي نتدارسه، وهو ما تميزت به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من علم الإسناد. لكن أرى أن كثيرا من الإخوة الراغبين في حضور هذا المجلس العلمي لم يصلهم خبر ابتدائنا لهذا الدرس، وكانوا قد علموا بأن في النية أن نبدأ بدرس مصطلح الحديث، ولكن كثير منهم لم يعلم، وبعض الذين لم يسمعوا بوجود هذا الدرس لو سمعوا لحرصوا على الانتفاع وعلى المجيء، فلعل كل منا يكون مذكرا لمن يعرف أنه راغب ولكن لم يعلم أن الدرس قد ابتدأ، أو يذكر كل منا من يرجو فيه الخير بالانتفاع من مثل هذا الدرس. وعندما ذكر لي أمر البرد تذكرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا لفتح مدينة حمص حتى يوصلوا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، إلى هذه البلدة، وتذكرت أنهم بقوا حول أسوار حمص ببردها الشديد، وخصوصا في الزمن الماضي. الآن من عمره 30 سنة لا يعرف برد حمص في الخمسينات وشدة البرد، فالآن الأجواء تميل إلى الدفء وإلى الحرارة، لكن كان الجو فيما مضى شديد البرودة، ولعله كان في عصر فتح حمص، لعله كان البرد أشد، وخصوصا ليس لهم مأوى إلا شيء من الخيام، ويبقون محاصرين لمدينة حمص حول الأسوار طيلة فصل الشتاء حتى فتحت حمص. وعندما خالط أهل حمص أهل الإسلام أهل الإيمان الذين تربوا في مدرسة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأوا عظمة هذا الدين وهذه القيم وهذه المبادئ، ودخل أكثرهم في دين الله، لو كانوا يعرفون ما يحمله هؤلاء الصحابة هؤلاء المستنيرون بنور الله عز وجل لفتحوا أبواب حمص ورحبوا بهم أكمل الترحيب. فمن يبتغي بعمله وجه الله تعالى ويعرف أنه يسير في صراط مستقيم لا يهمه أن يتحمل الشدائد في مرضاة الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. وموضوعنا اليوم عند الباب الأخير من أبواب مقدمة صحيح مسلم، الذي يبين فيه هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، يبين فيه أن الإسناد من الدين. هذه نقطة، الإسناد من الدين. والنقطة الثانية أن رواية الدين لا تكون إلا عن الثقات، فلا يروى شيء من ديننا إلا من طريق الثقات. والنقطة الثالثة في هذا الباب أن جرح الرواة الذين فيهم سبب من أسباب الجرح حتى لا نحمل عنهم دينا ولا نروي عنهم شيئا من هذا الدين، أن جرحهم أي الطعن فيهم، وأن بيان العيوب التي فيهم أمر جائز بل واجب، واجب من الواجبات لحماية الدين، وأن هذا الواجب من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وهو الذب عن الشريعة المطهرة، الذب عن دين الله، أي نفي الضلالات ونفي الأشياء التي ليست من الدين عن هذا الدين، ليبقى دين الله تعالى الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صافيا. وبالقيام بهذا الواجب وبمعرفة أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، نحمد الله أنه قد رأينا ديننا هذا بفضل الله عز وجل، قد رأينا هذا الدين وعرفناه اليوم صافيا كما عرفه أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد. والله يا أخي، والله أيها الكرام، والله العظيم نحن في نعمة في الحقيقة لا نعرف قدرها على ما ينبغي. أنك تعيش بعد 14 قرنا وتجد الإسلام إن كان عندك حرص على دينك، وإن كان عندك يقظة تجده كما كان عند الصحابة، كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد القرآن كما هو، وتجد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروية بهذا المنهج العظيم التي تميزت به أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تجد أحاديثه كما هي. ويقول قائلكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويقول قائلكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول قائلكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة. وكأنه سمع هذه الكلمات بأذنه من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه نعمة لا يعادلها شيء من نعم هذه الدنيا، اللهم لك الحمد، حفظت لنا هذا الدين بحفظ القرآن الكريم وبحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد الوقوف عند ترجمة هذا الباب، أي الوقوف عند عنوان هذا الباب الذي جعله الإمام مسلم رحمه الله، الذي جعل ترجمة لهذه الروايات التي رواها مسلم في آخر مقدمته، ننتقل إلى شيء مما رواه الإمام مسلم عن أئمة هذه الأمة في هذا الموضوع. ويروي الإمام مسلم عن كل إمام منهم روايته بسنده، ولكن أنا أحذف لكم السند. فروى عن إمام من أئمة التابعين محمد بن سيرين رحمه الله قال، وقوله أساس متين وجوهرة عظيمة، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين. ابن سيرين يكلم الناس في عصر التابعين، وإذا كان هذا الكلام إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إذا كان الناس محتاجين إلى هذه التذكرة الضرورية، فالمسلمون اليوم أشد حاجة بمئات المرات إلى اليقظة لهذه التذكرة الضرورية. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحن أيها الكرام نعيش في زمن ولأسباب متعددة، منها قلة العلماء، ومنها تطور وسائل الإعلام، ومنها كثرة انتشار مرض الجرأة على التكلم في الدين ممن ليس أهلا للكلام فيه. نحن في زمن كثر شره مع كثرة خيره، ومن كثرة الشر أننا صرنا نسمع كثيرا كلاما عن الدين وهو مخالف لهذا الدين. قد نسمعه في الخطبة خطبة الجمعة، وقد نسمعه على الشاشات في محطات البث المختلفة الأنواع، وقد نراه على الإنترنت، وقد نراه في الكتب، وصار كثير من الذين لم يبتدئوا بطلب العلم الحقيقي يتكلمون بالدين ويظهرون رؤوسهم في الدين. وهذا ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، وهو يتحدث عن فتن آخر الزمان، عن قبض، ومنها قبض العلم. قال: إن الله لا يقبض العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الجهل هنا الذي يتصف به من يكون أحدهم رأسا في الدين، رأسا في الدين، هذا الجهل ليس الجهل البسيط، ما أقل ضرر الجهل البسيط. واحد جاهل يقول أنا لا أدري، هذا لا ضرر فيه على الناس ولا ضرر فيه على الدين. ولكن الجهل المركب إذا لم يكن باعث الكلام شيئا أخطر من الجهل المركب، وهو التخطيط لتشويه هذا الدين من قبل أعدائه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، وشو بعد؟ وأضلوا. لكن هؤلاء الذين يضلون بإضلال تلك الرؤوس الجاهلة، الجهل المركب، هل هم معذورون عند الله؟ الجواب لا. سمع واحد إنسان يفتي بإباحة الربا وهو رأس جاهل أو مغرض يتكلم بالدين، وأخذ برأيه مسلم، هل يكون هذا المسلم معذورا عند الله؟ لا يكون معذورا، لأن الحق واضح ويستطيع أن يتعرف إليه. وكثيرا ما توافق أجوبة الرؤوس الجهال ما عند كثير من الناس من الهوى، فيسرع هؤلاء الناس إلى قبول كلامهم، ولو كان كلامهم في موضوع آخر لا يوافق ما في نفوسهم من الهوى لما قبلوا. بقول له اذهب عنا يا، لكن لما كان كلامه يوافق الهوى يسهل على من يغلبه الهوى أن يستند إلى فتوى باطلة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعن أبي الزناد وهو من التابعين قال، ومشايخه من التابعين، وربما نقول هو من أتباع التابعين، وهو من تلاميذ الصحابة، يقول أبو الزناد الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أبو الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، أدركت بالمدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك العصر الذهبي، يقول أدركت بالمدينة، مو بحمص، المدينة 100 كلهم مأمون، أي موثوق بتقواه، لا يعصي، لا ليس من شأنه المعصية والكذب والفسق، كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث. أدركت بالمدينة وأقول في ذلك العصر 100 كلهم مأمون، أي موثوق باستقامته، ما يؤخذ عنهم الحديث، أي لا يوثق بعلمه. إذا ائتمنته على قنطار من الذهب أو على دينار فإنه يحفظ الأمانة، إذا عرضت عليه معصية لا يدنو منها، إذا رأى واجبا من الشيء من الواجبات لا يقصر فيه، لكن من حيث العلم ليس من أهل العلم الذين هم أهل أن يؤخذ عنهم العلم. ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله، يقال ليس من أهله. أبو الزناد يقول فيما أخرجه عنه مسلم بسنده، أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. ومثل هذه العبارة قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وممن روى عنه ذلك ابن عبد البر في التمهيد، هي من غير مقدمة مسلم. يقول الإمام مالك فيما رواه ابن عبد البر، ابن عبد البر في كتاب التمهيد هذا تكلم عن أحاديث الموطأ من حيث المعاني ومن حيث الأسانيد، تكلم بعلم الإسناد وتكلم بعلم الفقه. روى ابن عبد البر في الجزء الأول من التمهيد في أوله عن صاحب الموطأ اللي عم يشرحه مالك ابن أنس رحمه الله، يقال العلم دين، العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال بعد ذلك لقد أدركت 70، أي من أهل العلم، يقول قائلهم قال فلان قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمدة المسجد كان العالم يجلس عند أسطوانة ويجلس حوله طلاب العلم، وهناك أسطوانة أخرى يجلس عندها عالم آخر يعلمون الناس. يقول إمام مالك بن أنس أدركت 70 يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان، قال الإمام مالك فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان أمينا. هؤلاء 70 الذين أنا ما أخذت عنهم شيئا، لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وقدم علينا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، الإمام الزهري، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه، لأنه من أهل هذا الشأن. المقدمة التي تكلم بها الإمام مالك رحمه الله عن هذا الكلام مختصرا يقول الإمام مالك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم ضرب مثلا بسلوكه، رأى 70 يؤتمن أي منهم على بيت المال، ولكن ليس من أهل الشأن الذين يروى عنهم العلم، فلم يأخذ منهم شيئا، وأخذ عمن رآه أهلا لأن يأخذ عنه العلم. أعود إلى مقدمة صحيح مسلم. الباب باب إيش؟ باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة جائز بل واجب، وأنه من الدفاع عن صفاء هذا الدين وحماية هذا الدين من التشويه. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن إمام عظيم من أئمة التابعين، وهو عبد الله بن المبارك. روينا قبل قليل عن محمد بن سيرين قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروينا مثل هذا الكلام عن الإمام مالك، هي نقاط رئيسية في بحثنا. لكن أنا أستطرد قليلا لأذكركم بفائدة. محمد بن سيرين هذا لا يعرفه الناس إلا العلماء، وقد انتشرت باسمه أشياء من تفسير الأحلام، وكتاب ضخم من تفسير الأحلام. تفسير مين؟ تفسير ابن سيرين. ابن سيرين ما له خبره. ابن سيرين هذا الكتاب ما بيعرفه، فلذلك هذا الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين من الكذب على ابن سيرين.